فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته وفسد منهي عنه إلا لدليل كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ.
وفسد منهي عنه إلا لدليل. إذا نهي عن شيء شرعا يفسد العقد إلا إذا جاء دليل يخص قضية معينة. مثلا الحديث فيه النهي عن المزابنة، فيقتضي هذا أنه إن زوبنا فسد العقل، لكن جاء الدليل يستثني بيع العرايا من المزابنة. القاعدة الأصلية أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي ثبت في الشرع يقتضي الفساد، لكن قد يستثني الشرع أفرادا من ذلك النهي يرخص فيها، كما في قضية المزابنة وبيع العرايا. نعم.
لا لدليل كحيوان بلحم جنسه إلا
كذلك يفسد فاسد بيع الحيوان بلحم جنسه. الحيوان لا يجوز بيعه بلحم جنسه، هذا النهي فيه ورد في موطأ الإمام مالك. نعم. مثال على النهي الذي اقتضى الفساد.
إن لم يطبخ أو بما لا تطول حياته أو لا منفعته.
نعم. كذلك إن لم يطبخ اللحم، لأن طبخ اللحم ينقله ناقل، لأن طبخ اللحم بالأبزار ناقل له، فإذا طبخ اللحم بالأبزار جاز بيعه بالحيوان، وأما قبل أن يطبخ بالأبزار فلا يجوز بيعه بالحيوان. كبيع الحيوان أيضا بالأشياء التي سيذكر لك، ما هي؟ قال
أو بما لا تطول حياته،
كبيعه بما لا تطول حياته بحيوان أشرف على الهلاك لأنه في حكم اللحم. نعم.
أو لا منفعة فيه إلا اللحم،
أو لا منفعة فيه إلا اللحم كالتيس، لأنه منزلة اللحم كالتيس، خاصية التيس خاصية المعزي، هذا لا منفعة فيه إلا اللحم فهو بمنزلة اللحم.
أو قلت فلا يجوز إن بطعام لأجل،
أو قلت المنفعة كخصي الضأن، فإن فيه منفعة الصوف لكنها منفعة قليلة تابعة.
لا يجوز إن بطعام لأجل،
فلا يجوز تجوز هذه الأشياء بطعام لأجل، لا يجوز اللحم الحيوان ولا ما لا تطول حياته وما لا منفعة به وما قلت منفعته، لا يجوز بطعام، لا تجوز هذه الأشياء بطعام لأجل.
كخصي ضعن
مثل لما قلت منفعته بخصي الضعن.
كبيع الغرر
إلى أجل، لماذا قال لا تجوز بطعام لأجل؟ لأنه هناك أصبح هناك اللحم، لأن هذه الأشياء منزلة اللحم، واللحم ربوي والطعام من الربويات، والربويات إذا اختلفت أصنافها قال فيها في الحديث عبادة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدي، أنا يجوز فيها ربا الفضل لكن لا يجوز فيها ربا النسيان. نعم.
وكبيع الغرر
قال
كبيعها بقيمتها.
أنا لا قبل ذلك
لأجل كخص يضعني كبيع الغرر.
وكبيع الغرر كذلك من البيوع المنهية عنها والتي نهي فيها يقضي الفساد بيع الغرر. نعم. البيع اللي وقع فيه غرر، معناها وقع فيه غرر للبائع وغرر للمشتري، قد يجلب مضرة وقد يجلب منفعة.
كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره.
نعم. أمثل لبيع الغرر كبيعها بقيمتها، كأن يقول لك بئتك هذه البضاعة بقيمتها، والقيمة لا تعرفها أنت ولم تحدد لم تحدداها. قلت له فقط بئتك هذه البضاعة بقيمتها، هذا غرض، لأن قد تكون قد تأتي القيمة كثيرة، وقد تكون قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، قد ترضاك وقد لا قد ترضاه وقد لا ترضاه. نعم، هذا فيه غرض. نعم،
أو على حكمه أو حكم غيره،
أو على حكمه، أو بئتك هذه البضاعة على حكمك أن تحكم فيها بثمن معين، هذا غرض، قد تحكم بثمن كثير وقد تحكم بثمن قليل. نعم، أو على حكم غيره، أو بئتك هذه البضاعة على حكم زيد، هذا غرض،
أو حكم غير أو رضاه،
أو رضاه، أو على رضا زيد، بئتك هذه البضاعة إن رضي زيد. نعم،
أو توليتك سلعة لم يذكرها.
نعم، أو أقول لك أنا سأوليك، أنا سأتنازل لك، تولي معناها التنازل، سأتنازل لك عن سلعة معينة ولكن لم يذكر اسم السلعة،
أو ثمنها،
أو ثمنها، أو لم يذكر ثمنها.
بإلزام،
كل هذا إذا كان بإلزام، محل غرر فيها أن يكون بإلزام، معناها محل غرر تكون تقول بئتك بقيمتها وأن يكون ذلك بإلزام. أما إذا قلت بئتك بقيمتها إذا عرفت القيمة فهذا وعد بالشراء لا إشكال فيه. وكذلك بالنسبة لي، ما إذا قلت بئتك بها على رضا فلان أو حكم فلان وحكمك أنت، أو وكذلك في التولية.
وكملامسة الثوب أو منابذته فيه.
نعم، ومن أنواع البيع المنهي عنه بيع الملامسة في الحديث، بيع الملامسة، بيع الغرر. طبعا رأينا حديثه، هو حديث أبي هريرة عند مسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة وبيع الملامسة. أيضا رأينا حديثه عند البخاري، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة.
كملامسة الثوب أو منابذته غير
زمن أو منابذته. نعم، كذلك من البيوع المحرمة المنهية عنها، من البيوع المحرمة المنهية عنها والتي نهي فيها يقتضي الفساد، بيع الحصاد، بيع الحصاد. نعم، قال
أو منابذته غير زمن وكبيع الحصاد،
قال قبل بيع الحصاد
أو ثمنها بإلزام وكملامسة الثوب.
بيع الملامسة، إذن بيع الملامسة، بيع الملامسة ملامسة الثوب. نعم،
أو منابذته،
أو منابذته، بيع الملامسة أو المنابذة، معناها يقع البيع بأن تلمس الثوب، أو يقع البيع بأن تنبذه ترميه.
غير زم وكبيع الحصات،
وكبيع الحصات كذلك، بيع الحصات كذلك، وسيبين لك صوره، منهي عنه كذلك، وأنه فيه قضي الفساد.
وهل هو بيع منتهاها؟
هل هو بيع منتهاها؟ هل هو يقول لك سأرمي بهذه الحصات، وحيث انتهت هذه القطعة بيتك بها بكذا، أن تعطيه حصاتا وتقول له خذ هذه الحصات وارمي بها، فإلى حيث انتهت هذه القطعة من الأرض أبيعكها بكذا، بيتكها بكذا، لا أن ترميه بالحصات لأنه لا يدرى تسقط قريبا أم بعيدا. نعم،
أو يلزم بوقوعها أو على ما تقع عليه بلا قصد.
نعم، أو يلزم بوقوعها، معناها ما تقع عليه الحصات سأرمي حصات، ما وقعت عليه اشتريته بكذا، ممكن أن تقع على ساعة، ممكن أن تقع على ثوب، ممكن أن تقع على سيارة. نعم،
أو على ما تقع عليه بلا قصد، أو بعدد ما يقع،
أو بعدد ما يقع من الحصيات، مثلا ترمي بحصيات بعدد هاي الحصيات أيضا، مثلا فإذا رميت هذا المكان وأصبته مرة بيتك هذا بكذا، أو رميت بحصيات وبعدد ما تصيب من الحصيات، بعدد ما ترمي من الحصيات يكون البيع.
تفسيرات،
هذه تفسيرات لبيع الحصاد.
وكبيع ما
في وهو بيع من بيوع الجاهلية كذلك الملامسة والمنابذة بيع من بيوع الجاهلية نعم
وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها
وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهورها ما في بطون الإبل ما في بطون الإبل معناها ما في بطون النوق وما في ظهورها معناها ما في ظهور الفحول نعم
أو إلى أن ينتج النتاج
أو إلى أن ينتج النتاج وكذلك البيع على أن ينتج النتاج مع تاريخ البيع بإنتاج النتاج
وهي المضامين والملاقح
وهي المضامين والملاقح وحبل الحبلة
وحبل الحبلة
المضامين هي ما في بطون الإبل ما تتضمنه بطون الإبل والملاقيح ما تتضمنه ظهور الفحول يعني هي التي تلقح الإبل وحبل الحبلة هو أن يبيع الرجل كما في حديث ابن عمر عند الشيخين أن يبيع الرجل كان بيع يبتاعه الجاهلية يبيع الرجل الجزورة على أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها يكون هذا هو الأجل
وكبيعه بالنفقة عليه حياته
نعم ومن الغرر أيضا بيعه بالنفقة عليه حياته معناها أن تبيع هذا الشيء هذه السيارة تبيع هذه السيارة وأن يشتريها منك زيد بأن ينفق عليك حياتك
ورجع بقيمة ما أنفق أو
بمهره وهذا البيع فاسد فيفسخ ويرجع المشتري بقيمة ما أنفق مثلا هو أنفق عليك قيمة 10,000 نعم تردها له والبيع مفسوخ ترجع لك أنت السيارة
أو بمثله إن علم
أو بمثله إن علم إذا كان مثلا أنفق عليك مثليا تعيد له المثل الذي أنفق عليك إذا كان أنفق عليك أرزا معينا أنفق عليك ثيابا أنفق عليك مثليا ترجع له المثلية ويفسخ البيع
ولو سرفا على الأرجح
ولو سرفا ولو كان أنفق عليك إنفاقا فيه السرف فإنك ترجع له ما أنفق عليك ولو كان أسرف في الإنفاق
ورد إلا أن يفوت
ورد طبعا ورد المبيع ترد لك أنت السيارة إلا أن تفوت بمفوت من مفوتات البيع التي سيذكرها ومنها تغير السوق ومنها تعلق حقا به ومنها بيعه نعم
وكعسي بالفحل يستأجر على عقوق الأنثى
أيوة طبعا إذا فات تكون فيه القيمة إذا كان مقوما وإذا كان مثليا يرد مثله طيب وكعسيب الفحل من البيوع المنهي عنها بيع عسيب الفحل وهي منهي عنه في حديث جابر عند مسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضراب الفحل وفي حديث أيضا من عمر عند البخاري نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل والله عسيب الفحل نعم
يستأجر على عقوق الأنثى
وكعسيب الفحل يستأجر على عقوق الأنثى معناها إذا استأجرت جملا أو استأجرت ثورا أو استأجرت تيسا استأجرته لتلقيح أنثى على عقوق الأنثى أي على تلقيحها عقوقها معناها أن تلقحها
وجاس ثمان أو مرات
لأنها قد تلقح وقد لا تلقح ولا يدرى متى تلقح لكن يجوز مثلا أن تستأجر عسيب الفحل مرة مثلا زمانا معين مثلا تستأجر لفترة محددة وجاز زمان معين مثلا تستأجره مدة أسبوع سواء حصل اللقاح أو لم يحصل
أو مرات
وأنت تستأجره مثلا مرات ثمان أو مرات
فإن أعقدت مفسخات وكبيعتين في بيعة.
نعم يمكن مثلا تجوز أن أنت مثلا أن تؤجره لفترة زمنية معينة، أو أن تؤجره لإصابة الأنثى مرات، فإذا أعقت الأنثى أي حملت ينفسخ التأجير، ينفسخ العقد.
وكبيعتين هي بيعة يبيعهما بإلزام بعشرة نقدا.
نعم من البيوع المنهي عنها والتي تفسد للنهي عنها بيعتان في بيعة، وهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النساء وأحمد وغيرهما، هو حديث صحيح. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نعم إذن هذه بيعتان في بيعة منهي عنهما، والمقصود بيعتان في بيعة بإلزام، وسيعطيك أمثلة على ذلك.
بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجر أو
نعم.
سرعتين مختلفتين.
نعم بإلزام. مثال ذلك أنا أقول لك قال بعشرة
نقدا
أو
أكثر
لأجر. شوف كان يقول لك بيتك هذه الساعة بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا لأجل. طيب بيتك هاي الساعة بعشرة آلاف نقدا أو باثنتي عشر ألفا لأجل. طيب هذا لم تعين واحدا منهما، وإنما تم البيع وتم العقد وأنت لا تدري أخذت بأجل أم أخذت نقدا، هذا الذي لا يجوز. أما إذا قلت له ساعتي أبيعها بعشرة آلاف نقدا وبإثنتي عشرة ألفا إلى أجل، وقلت له أنا أخذها نقدا هذا لا إشكال فيه، أو قلت له أنا أخذها إلى أجل هذا إشكال فيه. لكن الممنوع أن يقع إلزام بالبيع وأنت لم تعين النقد ولا تأجيل. نعم
لأجل أو سرعتين مختلفتين إلا بجودة ورداء.
نعم ورداء. وكذلك سلعة من أمثلته أن تشتري سلعتين مختلفتين. مثلا أنا أقول لك هذه الساعة وهذا الهاتف اشتريتهما بك منك بعشرين ألف، ولم نحدد قيمة للهاتف ولا قيمة للساعة، معناها وإنما الساعة والهاتف جملة بعشرين ألف. نعم قال
إلا بجودة ورداءة.
إلا بجودة ورداءة معناها إلا إذا كان الاختلاف بمجرد الجودة والرداء، معناها أنت ستشتري هاتفين من نوع واحد لكن أحدهما جيد والآخر دون ذلك في الجودة، أو ساعتين إحداهما جيدة والأخرى دون ذلك في الجودة، فيجوز أن تشتري في صفقة واحدة هاتين الساعتين أو هذين الهاتفين. نعم ولكنك تختار منهما طبعا. أنت مثلا في صفقة واحدة ستقول يقول المشتري سأشتري ساعة، تقول له أنت عندي ساعتان طيب أبيع لك إحداهما بعشرة آلاف، والمشتري يختار من الساعتين، واختلاف بينهما بجودة الأرداء.
وإن اختلفت قيمتهما لا طعام وإن نعم. مع غيره.
نعم وإن اختلفت قيمتهما، ولو كانت القيمة مختلفة، لو كانت هذه الجيدة تختلف قيمتها عن هذه الردية، لأن المشتري سيختار لا إشكال في ذلك. ولا طعام لا يختار في طعام ولو معاري، معناها لا يختار في طعامين، معناها لا يجوز أن تجمع في الصفقة بين طعامين يختارهما.
لا طعام وإن مع غيره كنخلة
وإن مع غيره، وإن كان الطعام مع غيره كنخلة مذملة، معناها إن كان الطعام مبيعا مع غيره كالتمر المبيع مع النخلة.
كنخلة مثمرة من نخلات،
كنخلة مثمرة من نخلات، معناها إذا أنت أبيعك، تقول يقول البائع سأبيعك واحدة من هذه النخلات، وطبعا هذه النخلة فيها تمر فيها طعام، فلا تستطيع أن تشتري هنا في صفقة واحدة بهذه الطريقة. مثلا أنت لا تستطيع أن تقول له اشتريت منك إحدى النخلات، لما لا بد أن تعين، لأنك لا يمكن أن تختار في الطعام ولو كان الطعام مع غيره، الطعام هنا مع غيره، التمر هنا مع النخل، فلا بد أن تعين النخلة التي ستشتريها، ولا يمكن أن تعقد الصفقة على أنك تشتري إحدى هذه النخلات فقط.
للبائع يستهني خمسا من جنانه.
إلا البائع يستهني خمسا من جنانه، إلا بائع حديقة النخل الذي يبيع نخله، فإنه يجوز له أن يستهني خمسة ولا يعينها من جنانه، أي من جنانه جمع جنة وهي الحديقة.
وكبيع حامل بشرط الحمل
كذلك، ولا يجوز بيع، لا طبعا دائما به الغرر، يجوز بيع حامل بشرط الحمل، معناها إذا ظهر حملها تم البيع، وإذا لم يظهر انفسخ البيع. أنا أشتريها بشرط أن تكون حاملة، فعندما أشتريها إذا ظهر البيع تصح العقدة الصفقة، وإذا لم يظهر لا تصح، فهذا لا يجوز.
واغتفر غرر يسير للحاجة.
وأما زيادة في ثمنها لأنها حامل فهذا يجوز.
واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد.
واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد، معناها الغرر اليسير الذي لم يقصد يغتفر للحاجة. الغرر يمنع فاحشه اتفاقا، وما كان متوسطا في الخلاف، وما كان يسيرا مقتفر، كان يسيرا مقتفر.
وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه.
نعم، كمزابنة، المزابنة كذلك من البيوع المنهية عنها والتي نهي عنها يقتضي الفساد. المزابنة موضحة في حديث ابن عمر عند الشيخ، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع الرجل حائطه إذا كان نخلا بتمر كيلة، وإذا كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلة، وإذا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. إذن هذه المزابنة، المزابنة معناها أن تبيع ما على رؤوس الشجر بالطعام، أو تبيعه بالتمر أو تبيعه بالزبيب ما على رؤوس الشجر. نعم، إذن هذا منهي عنه، قلنا يستثنى منه فقط العرايا، بيع العرايا. نعم.
وكمزابنة مجهول بمعلوم أو بمجهول من جنسه.
كمزابنة مجهول بمعلوم، كذلك المزابنة المجهول بمعلوم، لأن ما على رؤوس الشجر مجهول والتمر معلوم. مثلا أنت عندك 20 كيلوغرام من التمر ستبيعها بما على رأس نخلة معينة، هل على رأس نخلة معينة مجهول وأنت عندك معلوم، كمزابنة مجهول بمعلوم. لك مثال المجهول بمعلوم، أيوة، أو مجهول بمثله
أو بمجهول من جنسه،
أو مجهول من جنسه، وكذلك مزابنة مجهول بمجهول من جنسه. أنت مثلا أيضا ستشتري ما على رأس هذه النخلة بتمر خرصا تخمنه، لا تعرف كم كيلو، لا لكنه موجود في حفرة، في حفرة، وستخمنه، تقول مثلا تقديرا هذه الحفرة فيها 40 كيلوغرام من التمر، سأشتري بها ما على رأسي النخلة الفلانية. إذن أصبح مجهولا من الجانبين.
وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي.
وجاز إن كثر أحدهما، إذا كثر أحد المثلين الجنسين جدا في غير ربوي تجوز المزابنة حينئذ، المزابنة المجهول بالمجهول من جنسه.
ونحاس بتور.
نعم. طيب، كذلك عندنا الأصل أنهم أن المبادلة وأن العقود لا يسر الربا فيها إلا إذا كانت من الأصول الربوية التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت وما قيس عليها. عبادة بن الصامت حديث عند مسلم، قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، يختلف ذلك الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ذلك يدا بيد. إذن هذه الأصناف قيس عليها، قيس على الذهب والفضة كل شيء للثمنية، اتخذ للثمنية ولتقويم الأشياء، وقيس على الأشياء الأربعة الأخرى، قيست عليها المطعومات، وعند عند عند مالك قيدها بأن تكون مختاتة ومدخرة. طيب، لكن مالك عنده أيضا أن الأشياء التي ليست ربوية إذا توفرت فيها ثلاث شروط تمنع، يمنع فيها، تصبح فيها الربا. ما هي هذه؟ إذا كان البيع، إذا كان فيها ربا، ربا الفضل، وفيها ربا النسيئة، وكانت هي متحدة الأغراض والمنافع، إذا كان أغراضها ومنافعها متحدة وحصل فيها ربا ونسيئة فلا يجوز البيع. بالفضل، هذا سمعته في بيت، بالفضل والنساء، بالفضل والنساء العقود تمنع إن تتفق الأغراض والمنافع. هذا عند مالك لم الخاص. ولا سيقول لك هنا، سيتكلم من هذا الباب، سيتكلم عن النحاس، لأن النحاس ليس ربوية.
نحاس بتور،
نحاس بتور، يجوز بيع النحاس بالتور. التور آلة، والنحاس قبل صناعته يجوز أن يباع بالتور. نعم.
لا فلوس وككالئ بمهله.
لا فلوس، لأن النحاس والتور تقريبا الأغراض، الأغراض منافع متقاربة، متفقي تقريبا الأغراض والمنافع. نعم.
وككالئ بمهله.
نعم، كذلك لا فلوس، قال
لا فلوس،
لا فلوس، نعم، الفلوس لا يجوز بيعها بالنحاس. أنا لا يجي أن تبيع مثلا كيلوغرام من الفلوس، والفلوس هي العملة المتخذة للتداول وللبيع والشراء، والبيع والشراء، هي لا يجوز أن تبيع كيلوغرام منها بكيلوغرام من النحاس. لماذا؟ لأن فيه غرر، أن الفلوس لا توزن، تصرفها ما توزن، وزنها فيه غرق. طيب،
وككالئ
بمثله. طيب، كالئ بمثله طبعا منهي عنه، الكالئ اللي هو الدين، وذلك منهي عنه في حديث ابن عمر عند أبو إسحاق عند البزار، سند ضعيف لكن اتفق عليه العلماء مع ذلك، لا خلاف من العلماء في النهي عن بيع الكالئ بالكالي، وهو الدين بالدين. نعم. وصوره ثلاثة سيذكرها، لأنه إما أن يكون ابتداء دين بدين، وإما أن يكون فسخ دين بدين، وإما أن يكون إما أن يكون ابتداء دين بدين، وإما أن يكون فسخ دين بدين فسخ دين في دين، وإما أن يكون ما يكون ابتداء دين بدين، وإما أن يكون فسخ دين بدين، وإما أن يكون شرع دين بدين بيع دين بدين. نعم.
فسخ ما في الذمة في مؤخر.
أيوة، فسخ ما في الذمة في مؤخر، هذا فسخ الدين بدين، أن تفسخ ما في الذمة في مؤخر، معناها أنت تطالب بدين. هذا الدين الذي تطالب به اشتريته بدين آخر في ذمتك أنت، هذا اللي في ذمتك فسخته في دين آخر في ذمتك أنت.
وككارئ بمهره
قبل ذلك،
وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ونحاس بتور الله فلوس، وككارئ بمهره فسخما في الذمة في مؤخر.
وككارئ بمثله معناها بيع الكارئ بمثله لا يجوز كما قلنا لما في حديث ابن عمر، وذلك ثلاثة أنواع: إما فسخ الدين في الدين، وإما ابتداء الدين بالدين، وإما بيع الدين بالدين. نعم. وسيعطي لك أمثلة على سيذكر ذلك. قال
فسخ ما في الذمة في
مؤخر، شرح الكالئ بالكالئ بفسخ ما في الذمة في مؤخر، أن تفسخ ما في الذمة في مؤخر، معناها أنت تطالب بشيء فسخته في شيء آخر مؤخر، ستدفعه أنت نفسك، لكنك ستدفعه في وقت إلى في أجل آخر أبعد من ذلك، ولو كان ما فسخته فيه معينا شيئا معينا لكن يتأخر قبضه،
ولو معينا يتأخر قبضه كغائب ومواضعة.
كغائب، مثال المتأخر الذي يتأخر قبضه الغائب، مثل الذي يتأخر قبضه بالغائب الشيء الغائب. نعم.
ومواضعة
ومثل له أيضا بالمواضعة اللي هي الأمة التي تضع عند غير بائعها لاستبرائها.
أو منافع عين
كذلك المنافع، منافع العين، هناك عين معينة كذلك، كدار تؤجر، كدار تسكن، هذه منفعة، سكن الدار منفعة، فإنه يتأخر قبضه، تأخر الحصول عليه. نعم. هذه أمثلة للمعين الذي يتأخر قبضه.
وبيعه بدين وتأخير رأس مال السلم.
وبيعه بدين، كذلك بيع الدين بالدين من أنواع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. نعم. تبيع الدين على زيد بالدين على عمرو.
وتأخير رأس مال السلم
كذلك. نحن قلنا هنا تأخير رأس مال السلم هذا عبارة عن مثل به لابتداء الدين بالدين، تأخير رأس مال السلم يدفع فيه رأس المال وهو الثمن لتأخذ المذمن أو المذمون بعد فترة، بعد فترة مثلا تدفع الآن 10,000 لتأخذ بعد شهرين 20 كيلوغراما من الطعام، فتأخير رأس المال إذا أخرت دفع رأس مال السلم فهذا ابتداء دين بدين، لأنه أصبح رأس المال دينا والمذمن أصلا مؤجل، يؤجل في السلم، أن السلم عكس البيع العادي، البيع العادي إذا كان دينا يعجل فيه المذمن ويؤخر الثمن، السلم بعكس ذلك. نعم.
ومنع
بيع دين ميت. كذلك من أنواع الغرر الممنوعة بيع دين الميت. دين الميت لأنه أن الميت مات وقد لا توجد الأدلة الكافية على أنه يطالب بهذا الدين، فبيعوا ما عليه من دين وقد لا يكون له مال يقضى به هذا الدين، فبيعوا دينه غرر لا يجوز.
أو غائب،
أو غائب كذلك بيع دين الغائب لأنه قد لا يقر بهذا الدين.
ولو قربت غيبته،
ولو قربت غيبته، لو كانت غيبته قريبة لأنه قد لا يقر بالدين.
وحاضر إلا أن يقر،
وحاضر كذلك لا يجوز بيع الحاضر إلا بشرط إقراره، إذا أقر بالدين يجوز بيع دينه.
وكبيع العربان أن يعطيه،
وكذلك من البيوع المنهية عنها التي نهى الحديث بيع العربان في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، سيشرحه لك. إذن هذا نبيع منهي عنه والنهي منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. نعم.
أن يعطيه شيئا على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه،
وهو صورته أن يعطيه شيئا معينا، مثلا أراد أن يشتري منه سيارة فأعطاه 40,000 قال له إن اشتريت منك السيارة فهي جزء من ثمنها الذي هو 1,000,000 مثلا، وإن لم أشتريها منك فهو لك، فهذه 40 لك، فهذا لا يجوز. ولكن إذا كان بغرض التوثيق فقط أعطاه 40,000 على أنه إن اشترى منه السيارة فهي من ثمنها، وإن لم يشتريها يردها إليه، لا ذلك يجوز، ذلك ليس هو المنهي عنه.
وكتفريق أم فقط من ولدها،
عيد الفقرة هذه فقرة العربان.
وكبيع العربان أن يعطيه شيئا على أنه
نعم.
إن كره
العربان جمع عربوني، على أن يعطيه شيئا،
أن يعطيه شيئا على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه،
على أنه إن كره المبيع لم يعد إليه الشيء الذي أعطى. نعم كما قلنا.
وكتفريق أم فقط من ولدها،
وكتفريق أم لا أب من ولدها، معناها تفريق بين الأم والولد في البيع لا يجوز.
وإن بقسمة أو بيع أحدهما لعبد السيد الآخر،
نعم وإن بقسمة، وإن كان التفريق بالقسمة معناها أراد قوم أن يقتسموا مالا لديهم فلا يجوز التفريق بين الأم والولد في تلك القسمة. وإن كان التفريق بأن يملك أحدهما السيد ويملك الآخر عبد السيد، فإن هناك عبد سيعطى له جزء من هذا المملوك بأن يفرق بذلك العطاء بين الأم وولدها، أن يأخذ مثلا هو الولد ويأخذ سيده الأم، لا يجوز التفريق ولو في هذه الصورة. نعم.
وبيع أحدهما لعبد السيد الآخر ما لم يظهر معتادا،
ما لم يظهر معتادا معناها لا يجوز تفريقه، تفريق الولد من أمه إلا بعد الإهغار معتادا، لا بعد أن يقع الإهغار وهو نبات الأسنان معتادا، معناها في الوقت العادي لم يقع في وقت مبكر.
وصدقت المسبية ولا توارث ما لم ترضى،
وصدقت المسبية معناها المسبية إذا ادعت أن طفلا معينا ولدا لها فتصدق، لكن لا يقع التوارث بمجرد دعواها، وإنما تصدق في الأمومة فلا يفرق بينهما، ولكن لا توارث بينهما بمطلق لمجرد الدعوة، لا بد من أن يثبت تثبت أمومتها له لكي يقع التوارث. ما لم ترضع هذا يتعلق بالتفريق، ما لم ترضى الأم، فإذا رضيت الأم بالتفريق جاز إذا كان لحق الأم، وإذا كان لحق الولد لا يجوز.
وفسخ إن لم يجمعه يجمعاهما يجمعاهما في ملك
في ملك في ملك. وفسخ البيع إن لم يجمعاهما في ملك، معناها إذا فرق بين الأم وولدها ولم يجمع مع لم يجمعاهما في ملك معين، فإن البيع يفسخ بأن بيع مفرقين يفسخ البيع. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث صحيح صححه ابن الجارود وخزيمة والحاكم بن حبان وغيرهم، قال فيه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، وذلك في الأم والولد من باب أولى. في حديث أيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين أمة وبين أمة وبين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا حديث صحيح رأيناه سابقا.
وهل بغير عوض كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق؟
وهل بغير عوض كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق؟ وهل بغير عوض معناها هبة الأم، يجوز أن تهب الأم لوحدها وتفرق بينها وبين ولدها في الهبة، ويكفي في ذلك الحوز، لأن أن يكون في حوزة واحدة كالعتق، لأن العتق إذا أردت أن تعتق فيجوز ذلك، فيجوز أن تفرق بينهما في العتق أو لا.
تأويلان
مثلا إذا كان التفريق بأن كان مثلا أحدهما الحوز مثلا مثاله، إذا كان التفريق بأن كان أحدهما للوصي والآخر لليتيم
وجاز بيع نصف
أو قال أو لا
كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق
تأويلان فيه تأويلان.
وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما
إذا فيه خلاف. قال البعض إنه يجوز وقال بعض آخر لا يجوز. ثم قال
وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق.
وجاز بيع نصفهما وبيع أحدهما للعتق. نعم جاز أن يبيع نصفهما، معناها بأن يملك نصفهما أحد ويملك أحد آخر شخص آخر النصف الآخر، ذلك يجوز بيع أن يبيع نصفا من كل واحد منهم لأن هذا لا يقع فيه التفريق. وجاز أن يبيع أحدهما للعتق لأن العتق لا يفرق بين الأم، لأن الأم إذا حرت هذا ليس سببا لفراقها لابنها، خلاف الرق لأنها تستخدمها سيد آخر، خلاف السيد ليس يستخدم ولد.
والولد مع كتابة أمه.
وجاز بيع الولد مع كتابة أمه، مع بيع كتابة أمه، أنا هذه الأم مكاتبة أصلا فتباع كتابتها، المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن محدد يدفعه له على أقساط. نعم جاز أن تبيع هذه المكاتبة، أنا الأم المكاتبة تبيع كتابتها وأن تبيع معها ولدها مع بيد كتابتي. نعم، لأنه لا تفرق حيني.
ولمعاهد التفرقة،
المعاهد يجوز له أن يفرق في البيع، أن يفرق في بيعه للمسلمين، لأن حيازة المسلمين أنفع لي حيازة غيره.
وكره الاشتراء منه
ويكره الاشتراء منه حين تفريقه، اشتراء منه إذا فرق.
وكبيع وشرط يناقض المقصود،
كذلك بيع وشرط. البيع والشرط اجتماعهما من الأمور المنهية عنها، ولذلك أيضا يفسد به البيع. ورأيناه في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده عند الخمسة،
كألا يبيع إلا بتمر،
كبيع وشرط قال شرط يناقض المقصود، لأن البيع مع الشرط إذا كان الشرط من مقتضيات البيع فلا حرج فيه. إذا كان البيع مثلا، إذا كان الشرط الذي شرط من مقتضيات البيع بأن خدم أصلا أثر من آثار البيع، هذا لا إشكال فيه. أو إذا كان أيضا لا علاقة له بالبيع، لا يضره، لا يؤثر عليه سلبا ولا إجابة، أيضا يجوز. ولكن إذا كان يناقض المقصود من البيع فهذا لا يجوز. إن فرق مالك باطل في الشروط بين هم العلماء عموما عندهم ثلاثة مذاهب. مذهب أن البيع لا يجمع مع الشرط مطلقا. المذهب الثاني أنه يجمع معه ويصحان. المذهب الثالث أنه يجمع معه فيفسد الشرط ويصح البيع. لكن مالك فرق بهذه التفريق.
كأن لا يبيع إلا بتنشيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير.
كأن لا يبيع إلا بتنشيز العتق، معناها قال
وكبيع وشرط يناقض المقصود، كأن لا يبيع إلا بتنشيز العتق ولم يجبر إن أبهم كالمخير.
كأن لا يبيع إلا بتنشيز العتق. طيب، مثال الشرط الذي يناقض المقصود أن تقول له أنا أبيعك هذا الشيء من العبد على أن تعتقه، تشتري أن تشترط عليه إتقاء العبد ليستبيعه له، هذا يناقض مقصوده في الأصل، لأن المقصود في الأصل من شراء العبيد هو الخدمة، والعبد إذا اعتق أصبح حرا.
ولم يجبر إن أبهم كالمخير.
نعم، ولم يجبر إن أبهم، ولم يجبر على العتق اللي هو المشتري على العتق، إذا أبهم بأن لم يعين، بأن قال له مثلا البائع، بأن قال له البائع أبيعك على أن تعتق، أبيعك على العتق، لم يجبر إن أبهم لم يعين، كأن المشار المهمة لم يجبر القاضي على العتق كالمخير، معناها إذا اشترى على العتق المبهم أو اشترى على التخير في العتق وغيره فإن القاضي لا يجبره على العتق حينئذ، وإنما له أن يعتق ويترك العتق. نعم،
بخلاف الاشتراء على إيجاب العتق.
باختلاف الاشتراء على إيجاب العتق، فما اشترى على إيجاب العتق، أنا سأشتري هذا على أني سأعتقه وعينت، فهنا يجبر القاضي على العتق.
كأنها حرة بالشراء،
لأنه في الاشتراء على إيجاب العتق كأنه إنما اشترى ليثاب فقط، إنما اشترى يريد الثواب لا يريد الخدمة، يجزى بالعتق. نعم. كأن
كأنها
أيوة
حرة بالشراء.
كأنها حرة بالشراء. كأن يقول مثلا إجابة العتق مثاله أن يقول إنها حرة بالشراء، هذه الأمة حرة، أنا فهي حرة، أنا أحررها بالشراء بمجرد أن أشتريها، أكو إجابة العتق، فالقاضي يجبره على هذا الوعد الذي وعد به.
أو يخل بالثمن.
وكذلك كشرط يخل بالثمن، الشروط التي تخل بالثمن لا تجوز، تفسد العقد.
كبيع وسلف أصح إن حديث أو حديث شرط.
نعم، كبيع وسلف، مثل اجتماع البيع والسلف، أنت سواء كان من طرف السلف، من طرف البائع، من طرف المشتري، مثلا بأن تقول لك، بأن يقول لك المشتري سأشتري منك هذه البقرة على أن تسلفني 100,000، أو سأبيعك هذه البقرة على أن أستلف منك كذا، إذا بيع وسلف لا يجوز الجمع بينهما. لماذا؟ لأن فيه عقود، فيه عقود تتنافى أحكامها، ولذلك قال كثير من العلماء إنه لا يجوز الجمع بينها. و طبعا هذا الحقيقة أشار له حديث عن شعيب عن أبي عن جدي عند الخمسة، وهذه العقود عند المالكية جمعتها فقلت لا يجمع اثنين، لا يجمع اثنين من القرض النكاح وشركة، لا يجمع اثنين من القرض النكاح، لا تجمع اثنين من القرض النكاح وشركة والبيع والصرف المباح والجعل والمساقات القراض، أن أحكامها فيها المنافاة تعني.
والجعل
والجعل والمساقات لا تجمع اثنين من القرض النكاح وشركة، وشركة والبيع والصرف المباح والجعل، ما افتقت نص البيت غير بعد. المهم عن العقود التي لا تجمع الجعل والمساقات والقراض، الجعل والمساقات والقراض والبيع والنكاح والصرف والشركة والقرض، القراض هذه لا تجمع لمنافاة أحكامها، تنافي أحكامها.
والصحة إن حذيفة أو حذيفة شرط التدبير كشرط رهن.
وصحة إن حذيفة شرط التدبير،
إن حذيفة أو حذيفة شرط التدبير،
وصحة إن حذيفة، إن حذيفة صحة إن حذيفة، اللي هو السلف، إذا حذيف السلف يصح العقد، لأن هو أصلا العقد اجتمع فيه بيع وسلف، لكن حذفت هذا السلف، لا أريد السلف الآن، وإنما نمضي العقد فقط يصح العقد. طيب، كذلك الشرط الذي يناقض المقصود أو يخل الثمن، معناه عن الشرط الذي يخل بالثمن كالسلف أو الشرط الذي يناقض المقصود، كل منهما إذا حذف يصح العقد، نبقى على العقد، نبقي على العقد. نعم.
كشرط رهن،
كشرط رهن، كذلك من أمثلة الشرط الذي يخل بالصحة كشرط رهن، هنا سيمثل على الصحة، معناها سيذكر لك الأشياء التي يجوز شرطها، معناها يجوز لك أن تشترط الرهن، تشترط في البيع الرهن، أن يرهن لك شيء لتستوثق به لأن من أن المدينة سيقضي بها.
وحميل.
وحميل الضامن، الحميل اللي هو الضامن، شرط الضامن، تشترط كفيلا وحميلا اللي هو الضامن. نعم.
وأجل ولو غاب.
وأجل، وأجل كذلك تشترط أن تشترط، يجوز لك أن تشترط أجل معين. ولو غاب، ولو غاب عليه، ولو غاب المشتري على السر على على البائع والسلف، فإنك إذا أسقط السلف يصح العقد. وكذلك لو غاب على البائع والشرط فإنك إذا أسقط الشرط صح العقد.
وتؤولت بخلافه وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة.
هو وتؤولت بخلافه، تؤولت المدونة بخلافه، أي بخلاف الجواز، جواز العقد إذا غاب على على السلف. تؤولت بخلافه. ثم قال
وفيه إن فات أكثر الثمن أو القيمة.
هو وفيه اللي هو البيع والسلف، البيع والسلف أو البيع والشرط الذي يناقض المقصود. إن فات، إذا فات بمفوت من مفوتات البيع أكثر الثمن
أو القيمة،
أكثر الثمن أو القيمة. ننظر إلى الثمن والقيمة أيهما أكثر، فإذا كان الأكثر هو القيمة يدفعها المشتري، إذا كان الأكثر هو الثمن يدفعه المشتري.
إن أسلف المشتري وإلا فالعكس.
إن أسلف المشتري، إذا كان المشتري هو الذي أسلف والذي اقترض، والذي اقترض فإذا فات، إذا اقترض مع البيع مع الشراء، هو اشترى واقترض، اشترى واقترض، استلف. فإذا كان المشتري اشترى واستلف وفات البيع، فات المبيع من مفوت من مفوتات البيع، فإنه في هذه الحالة يدفع المشتري الأكثر من الثمن والقيمة. إذا كان الأكثر هو الثمن يدفع الثمن، إذا كان الأكثر هو القيمة يدفع القيمة. والعكس إن أسلف البائع. صحيح، هذا اللي قال، هذا اللي قال.
إن أسلف المشتري
والعكس،
وإلا فالعكس وكنشه.
إن أسلف وإلا فالعكس، وإلا بأن أسلف. إذا كان المشتري هو الذي أسلف، ما هو الذي استلف؟ مثل هذه الصورة، إذا كان المشتري هو الذي أسلف البائع، ففي هذه الحالة إذا فات يعطي الأكثر من الثمن أو القيمة. أما إذا كان العكس فالعكس، معناها إذا كان الذي أسلف هو البائع فإنه يعطي حينئذ الأقل من الثمن أو القيمة.
وكالنجشي.
طبعا النجس كذلك من البيوع المنهي عنها والتي نهي بها عقد الفساد. حديث ابن عمر عند الشيخين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النش، رأينا. نعم.
يزيد ليغر فإن علم
وكالنجشي يزيد ليغر. النجشي هو النجش هذا، والنجش هذا اللي يقوم بفعل النجش، وهو الذي يزيد في السلعة ليغر المشتري. يزيد في السلعة لا يريد شراءها، وإنما ليغر المشتري حتى يدفع فيها ثمنا أكثر للبائع.
فإن علم فللمشتري رده.
فإن علم فللمشتري رده. فإن علم فللمشتري رده. إذا علم البائع بتغرير النجش فإن للمشتري أن يرد الصفقة.
وإن فات فالقيمة.
وإن فات البيع الذي وقع بالتغرير الذي وقع فيه النجش فالقيمة، وقع فيه النجش فالقيمة. القيمة معناها إذا فات هذا البيع بمفوت من مفوتات البيع يدفع القيمة، يدفع المشتري قيمة من البيض. نعم.
وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة للجميع.
أو جاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة. أنا جاز إذا أتيت إلى سوق ووجدت بعض الناس يريدون شراء بضاعة معينة، جاز أن تطلب من هؤلاء أن يكفوا عن الزيادة في هذه السلعة لأنك تريدها تحتاجها ولا تريد أن تعطي فيها ثمنا غاليا. يجوز للجميع، معناها لا تسأل جميع أهل السوق وإنما تسأل بعض الناس فقط. نعم.
وكبيع حاضر لعمودي ولو بإرساله له.
أنا لا تطلب من أهل السوق جميعا أن يكفوا عن زيادة هذا الرجل في بضاعته، لكن يجوز أن تطلب البعض منهم لأنك تحتاج إلى هذه السلعة. نعم. قل.
وكبيع حاضر لعمودي.
كذلك من البيوع المنهي عنها والتي يبيع فيها قطع الفساد بيع الحاضر العمودي، وقالوا